مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله. إن من الأمور التي يصبح كثير من الناس وهي همهم وينامون وهي آخر ما يفكرون فيه طلب الرزق والسعي لأجل المال، فهم بين خوف من الحاضر وترقب للمستقبل. الرزق هو المرحلة الثانية لحياة الإنسان بعد مرحلة الإيجاد من العدم، فبه تدوم الحياة وتستمر. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ولا يمكن استمرار حياة المخلوقات بدونه، فهو من الضرورات لكل مخلوق. ومخلوقات الله جميعها مفطورة على السعي طلبا للرزق وبحثا عن قوت يومها. فالطيور تبدأ من أول النهار في البحث عن الطعام، وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وطلب الرزق دأب الأنبياء والعظماء، فقد كان آدم حراثا، ونوح نجارا، وإدريس خياطا، وصالح تاجرا، وداود حدادا، وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله عليهم جميعا رعاة للأغنام. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من طعام من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. للحديث عن السعي في طلب الرزق ومواجهة ضيق العيش يسعدنا ويشرفنا يكون معنا فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ود الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا. أهلا بفضلاتكم وجمعة مباركة.
بارك الله فيكم. وعليكم السلام.
بارك الله فيك، وشرف كبير أن نكون معك في هذه الحلقة.
نحن نتشرف بكم.
الله يبارك في حضرتك.
الله يجزيكم كل خير.
بداية فضيلة الشيخ، لو أردنا أن نتحدث عن مفهوم الرزق في الشريعة الإسلامية فما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلماء عرفوا الرزق بأنه ما ينتفع به عاجلا أو آجلا موافقا للشرع أو مخالفا له، فكل ما به انتفاع مطلقا فهو داخل في نطاق الرزق. وأصوله أربع هي أصول المنافع قد ضمنها الله لآدم في الجنة، فقال: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن لك أن لا تجوع فيها هذا الطعام، ولا تعرى هذا اللباس، وإنك لا تظمأ فيها هذا الشراب، ولا تضحى إلى تبرز للشمس وهذا السكن. وهذه معها مكملاتها، فالأدوية ونحوها هي من مكملات الطعام والشراب، والزينة هي من مكملات اللباس، والأدوات الانتقال والركوب هي من مكملات السكن. فهذه هي أصول أنواع الأرزاق. والرزق يشترك معه في بعض مفهومه مفهوم آخر وهو النعمة، لكن النعمة مختصة بما هو حلال، والرزق يشمل ما هو حرام.
يعني هناك فرق بين النعمة وبين الرزق.
نعم. فالنعمة ما ينتفع به عاجلا أو آجلا مما يوافق الشرع، يكون موافقا للشرع،
يجب أن يكون موافقا.
نعم، لا بد. أما الرزق فكل ما ينتفع به الإنسان سواء كان حلالا أو حراما هو رزق رزقه الله إياه. نعم.
طيب، هل مفهوم الرزق، البعض يعني قد يقتصر موضوع الرزق على فكرة المال، هل 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 هذا
هذا ليس صحيحا، لأنه قصر للمفهوم على بعض دلالاته. فالرزق يشمل كل ما ينتفع به، وقد ذكرنا أن هذه الأربع هي أصول المنافع وأهمها، لكن لا مانع أيضا أن تتشدد للإنسان منافع أخرى مثل ما يحقق هواياته ورغباته الجسدية أو النفسية أو العقلية، حتى كلها تدخل في الرزق. فحتى الرفاه والترفه ونحو ذلك، وحتى العلم وما يرزقه الإنسان منه، هو كله رزق، كله داخل في الرزق لأنه ينتفع به.
يعني كل ما ينتفع به الإنسان يدخل تحت مظلة الرزق.
نعم.
طيب فضيلة الشيخ، ذكر الله عز وجل الطيبات من الرزق، ما معنى الطيبات من الرزق؟
طيبات معناه الحلال. فالمحرمات داخلة في الرزق لكنها ليست هي الطيبات، فالطيبات معناها ما أحله الله. ولذلك قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالطيبات من الرزق ما أحله الله لعباده من الأرزاق، فهذا لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يحرمه بعد ذلك. ولهذا قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فما لا حرام منها إلا ما حرمه الله. لهذا قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
فكرة الرزق فضيلة العلامة، يعني هناك يقول أن الأرزاق مكتوبة كالآجال، وإن لم أسعى إلى رزقي سيسعى إلي رزقي، ويتواكل عن الطلب وعن السعي في الرزق.
الخلائق خلقها الله جل جلاله وهو قيمها، فهو المدبر وهو الرزاق، ولذلك خلق قدر في الأرض أقواتها في الأربعة الأيام الأول من خلق العالم. ولذلك قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فكل ذلك مكتوب ومقدر ولا يزيد بعد أن كان. أرزاق الخلائق يكتشفونها لكن كانت موجودة، ما ينزله الله لهم من السماء كان موجودا، ما يستكشفونه من المعادن والثروات من الأرض كله كان موجودا، فكله قدره الله في الأيام الأربعة الأولى من خلق العالم. لكن قضية الاكتساب والعمل هذا تكليف، ولا بد أن ندرك أن علم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إلى شرع وقدر. فالقدر نؤمن به ولكن لا نعمل له، فهو جانب التوكل والاعتماد على ما قدر الله. لكن الجانب الثاني وهو الشرع، هذا نؤمن به ونعمل به، فنحن مكلفون به. ولذلك طلب الرزق هو من الأسباب، والأسباب من الشرع لا من القدر، والأسباب يجب على الإنسان أن يبذلها. ولذلك قاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية.
التوكل على الأسباب شرك،
التوكل على الأسباب شرك، وترك الأسباب معصية لله. فأنت لو رأيت سيارة مسرعة إليك وقلت: لا أنا لا أموت إلا بأجلي، فما أهرب عنها، فهذا حرام، فأنت مفرط، ولو مت أو أصابك شيء فأنت قاتل النفس. ولا رأيت جدارا سيسقط عليك ولم تهرب عنه كذلك، فلذلك يجب عليك بذل هذه الأسباب، لكن لا تتوكل عليها. لو مرضت وذهبت إلى الطبيب لا تظن أن الطبيب هو الذي يشفي أو أن الدواء هو الذي يشفي. لو تاجرت فربحت ليس معنى ذلك أن التجارة هي التي رزقتك هذا الرزق. لو توظفت ليس معنى ذلك أن الوظيفة هي التي رزقتك. هذا من ناحية العقيدة والقدر، تعلم أن ذلك مقسوم مكتوب، وأن الرزق هو مع العمر. فالله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لكنه وزعه على حسب حكمته جل جلاله لا على حسب رغباتنا نحن. ولهذا قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يكفرون. ولذلك جعل الله الناس ثلاثة أقسام في الاكتساب: طائفة تصلح للاكتساب ويمكن أن تكتسب أكثر من حاجتها، وهذه تقريبا هي جمهور البشر. القسم الثاني طائفة تكتسب فقط قدر حاجتها ولا تزيد على ذلك، ما تستطيع أن تزيد على ذلك. القسم الثالث طائفة لا تستطيع أن تكتسب قدر حاجتها. فالطائفة الثالثة هي عيال على الطائفة الأولى، وهذا حكمة لترابط المجتمع وتكافله وليبقى بعضه مسؤولا عن بعض. فلو أن الأغنياء لم يكن، كان العالم كله أغنياء وكان الشعب جميعا لا يحتاج بعضه إلى بعض لتفكك، ولم يكن بينه وشائج ولا أرحام ولا تعاون ولا صلات أبدا. ولو أنه أيضا كان فقراء جميعا لا كان متخلفا جاهلا مريضا عاجزا لا يستطيع القيام بشيء. فلذلك جعلت فيه هذه الطبقات بتدبير الله سبحانه وتعالى ليقع التكامل والتكافل ولتتعين المسؤولية. فلا بد أن يدرك من آتاه الله أكثر من حاجته أنه مسؤول، أنه ما أوتي ذلك إلا لمسؤوليته عن آخرين، وهي المسؤولية الاجتماعية، وليقوم بهم ويتحمل مسؤوليته تجاههم، ولا ليس له أن يسد عليه بابه. كثير من الناس يقول مثلا: أنا في التعليم لي سقف معين، أنا أدرس ومنذ كنت في الابتدائي وأنا أعرف متى إن شاء الله أخذ الدكتوراه، لأنني أعرف أن هذه المرحلة كذا وكذا من السنوات والتي بعدها كذا وكذا والتي بعدها كذا وكذا، فإذا استمرت الدراسة دون تخلف في أي سنة سأخذ الدكتوراه في الوقت الفلاني، لكن بعد ذلك سينتهي تقريبا مشوار الدراسة، يبقى فقط التقدمات العلمية، مثلا فوق الدكتوراه أخذ ستة أبحاث محكمة، فأخذ أستاذ مساعد، ثم 12 بحث محكم، فأخذ أستاذ مشارك، ثم بعد ذلك 24 بحث محكم، فأخذ أستاذ كرسي، وينتهي مشوار الشهادات في سقف معين. لكن في المال لو أنك ذهبت تجمع المال تبحث عنه، هل عندك سقف معين؟
لا يوجد سقف معين.
كل إنسان مثلا لا يفكر إلا في آخر ما يمكن أن يصل إليه.
صحيح.
لو قيل له يكفيك أن تجد مليارا يقول لا زيدوني شوية. فلا بد أن يحتاج الإنسان إلى الازدياد في هذا. ولهذا قال ابن زريق البغدادي قد قسم الله رزق الناس بينهم ما يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا رزقا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات يقنعه، والدهر يعطي الفتاة من حيث يمنعه عفوا ويمنعه من حيث يطمعه. لكن كل ذلك مكتوب وهو بحد محدد، ولهذا لا بد أن يدرك الطالبون للرزق أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى بطلبه، ولهذا يعرفون دائرتين، دائرة حلال ودائرة حرام، فيلتزمون دائرة الحلال ولا يقتربون من دائرة الحرام، ويعلمون أن بينهما حدا وهو الشبهة، فيحاولون أيضا النجاة منه والابتعاد عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ولهذا لا بد أيضا أن يدرك الإنسان أنه لم يخلق أصلا لطلب الرزق، وإنما كان وظيفة إضافية. فالإنسان في الأصل خلق لعبادة الله وللاستخلاف في الأرض، فهاتان مهمتان عظيمتان إحداهما مشتركة بين الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والثانية مختصة بالبشر، إني جاعل في الأرض خليفة، وهي مقتضية لاستعمال كل الوسائل لاستخراج ما في الأرض من الخيرات ولتوزيعها على الناس ولأن يعيشوا عيشا سليما كريما فيما بينهم. أما جمع الرزق فتتقنه النملة والفارة والخلائق كلها، فلذلك ضمن للإنسان رزقه وكلف بمهمة أخرى هي العبادة. كثير من الناس ينشغلون بما ضمن لهم ويتركون ما كلفوا به، وهذا هو السفه بعينه. أنت مكلهم بمهمة ومضمون لك ما يقابلها، فلا تشتغل بالمضمون الذي أنت موقن به بالقدر الذي يشغلك عن الآخر، اشتغل به فقط على القدر الذي أمرت به، فاجعل طلبك للرزق عبادة لله. ولذلك لا بد أيضا أن يكون التوازن بين ما تطلبه وما تنفقه.
طيب فضيلة الشيخ، يعني عندما يعتري الإنسان القلق على الرزق سواء بالسعي له أو بقلة اليد فيه، هل هذا دليل مثلا على قلة الإيمان، قلة اليقين، أم أن القلق طبيعي؟
القلق يقع للناس لأسباب، منها ما يكون من نقص الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى، ومن نقص التوكل عليه، ومن نقص معرفته، لأن الله الناس لو عرفوا الله حق معرفته لعرفوا أنه هو الجواد الكريم السخي، وأن يديه سحاءان الليل والنهار لا تغيضان، وأنه سبحانه وتعالى يعطي قبل المسألة ويلهمنا أن نسأله ثم يستجيب لنا إذا سألناه، وأنه يعطي الخلائق التي لا تسأله، يرزق الكفار، يرزق العصاة ما يعصونه به، يرزق الحشرات والحيوانات، يرزق الأحوات والأسماك داخل المحيطات والبحار، فهذه كلها أرزاقه سبحانه وتعالى، ولا تنقص شيئا مما يؤتي، كما في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذا لا ينقص شيئا من عطاء الله. لكن ليس هذا هو السبب الوحيد للقلق، بل القلق له أسباب أخرى، منها مرض نفسي، فشل أصاب الإنسان فأصيب بإحباط فيصبح لديه القلق، ومنها فعلا التهديد ووقوعه تحت طائلة الإكراه والتهديد فيشعر بالمذلة والهوان وأنه عاجز لا يستطيع الدفاع، كذلك منها تكاثر المسؤوليات مع ضعفه هو، إذا كان هو مريضا ومستقبله أنه يتحمل مسؤوليات كثيرة، له عيال كثير، عليه ديون كثيرة، له التزامات كثيرة، الناس يريدون منه كثيرا، وهو يعرف عزه، ربما أصابه القلق لذلك. ولهذا قال الله تعالى في سورة البقرة في ذكر النفقة، قال وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا في الكبر، أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، معناه مسؤولياته كثيرة ولديه هذا الضعف، فهذا يتقلق فعلا، تقلقه موضوعي، لكن بتمام التوكل على الله يعالج هذا القلق. أيضا كثير من الناس طلبه للرزق ليس ليسد فقرا ولا ليسد حاجة، بل يظن أن الرزق بذاته مقصد وأنه هدف.
هو يرى أنه يريد أن يؤمن أولاده، أن يترك الأولاد في غنى حتى لا يسألون الناس.
هل تركه هو أبوه في غنى وأبو ذلك وأبو ذلك؟ الله هو الرزاق، هو الذي رزقك أنت، فكما رزقك يرزق أولادك، كما رزقك أنت ورزق أباك وأباه إلى آدم يرزق الأولاد، ما يخلق الله من خلق يضيعه، لكن أنت فقط اهتم بنفسك، لا تأخذ لهم إلا حلالا، ولا بأس أن تترك لهم شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، لكن اعلم أن مسؤوليتك شخصية، وأن لهم هم مسؤوليات، وأنك لو جمعت لهم مالا فمت وتركت هذا المال بأيديهم وكان جمعه من حرام سيكون إثمه عليك والانتفاع به لناس آخرين، ولو جمعت لهم من حلال يمكن أن يستعملوه في الحرام أيضا. فلذلك لا بد أن تعالج القلق بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك لا بد أن تدرك أن طلب الرزق هو مجرد وسيلة وليس غاية، وأن من جعله غاية لا بد أن تدخل الدنيا في قلبه، وحينئذ لا يمكن أن يصل إلى مقام الإيمان والمعرفة. مقام الإيمان والمعرفة يقتضي زهدا في الدنيا، وهذا الزهد ليس معناه تركا للدنيا كما يفهمه بعض الناس. الزهد عرفه الإمام الغزالي بأنه نفض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يد البدن مشغولة بها، فيد البدن محل المال، اليد وليس القلب. فلذلك إذا أصابته نكبة أو كارثة أمر عادي، لا تحزن عليه ولا تقلق، إذا زاد وكثر وانتشر لا تفرح به، فهذا مقتضي أن تعرف أنه ليس مقصدا ولا غاية،
يعني معيار الزهد هو أن الواحد يرقب قلبه في الأمر.
نعم، أن تكون يدك مليئة بالمال لا حرج، لكن أن يكون قلبك فيه ولو دينار واحد هذا خطر عليك، فلا بد أن تكون الدنيا في اليد لا في القلب، وأن لا تحبها، لأن حب الدنيا هو أصل أمراض القلوب، وأصلها أي أمراض القلوب حب الدنيا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها. عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي، حلاق الموت، جمعوا فأوعوا وجمعوا كثيرا من الأموال وعددوها، كما قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. فلذلك لابد أن يدرك الإنسان أن جمع المال ليس هدفا، وأن المقصود منه تغطية خلته وسد فقره وما يعبد الله به وما يؤدي به الحقوق التي عليه، وهذا الذي يتعبد الله بجمعه فلا يجمعه إلا من حلال ولا يصرفه إلا في حلال، فيأخذه من حله ويضعه في محله، ولهذا لا يتطاول فيه ولا يكون يمد عينيه إلى ما لدى الآخرين. فالله قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإذا أدرك الإنسان أن الرزق هكذا ميزانه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، فإنه يطلب الرزق تعبدا لله سبحانه وتعالى، ولن يجعله غاية وهدفا، بل يريد به تغطية واجبات ومسؤوليات وأداء حقوق، ولن يأخذه إلا من حله المأمور به أو المأذون فيه، ولن يتجاوز ذلك، وأيضا لن يستكثر منه كثيرا. كلما طرأت موضة جديدة، سيارة جديدة أو ساعة جديدة أو هاتف جديد أو بيت جديد، يريد هذا الجديد ويريد النوع الجديد ويزهد فيما في يده، هذا تصور خاطئ، وهذا التصور هو الذي يؤدي إلى حصول تضخم في الاقتصاد، ويؤدي إلى حصول التنافس السلبي في الاستهلاك، وأن يكون المجتمع كله مستهلكا، لأنك أنت إذا كنت تتابع الموضة كلما شدت موضة كلما أنتج لآخرون منتجا بذلت فيه مالا لشرائه لمجرد التطاول. وهو نفس الأداء الذي تؤديه التليفون اللي عندك الآن هو نفس الأداء الذي تؤديه التي بعدها والساعة أيضا الساعة التي بعدها وهكذا في السيارة والسيارة الأخرى. فلا بد أن يكون الإنسان غير متكاثر. فالله يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فلا بد أن يكون الإنسان حريصا على أن يتعبد الله بجمعه للرزق وأن يجمعه من حلال وأن يضعه في حلال.
طب فضيلة الشيخ قضية الفقر والغنى يعني عند بعض الناس يعني يتعجبون أن يجدوا مثلا بعض الدعاء أو بعض الملتزمين فقراء وعلى الجانب الآخر بعض المجاهرين بالمعصية أغنياء وتوفر لهم الأشياء وقد لا يفهم لماذا يعني يفتح الله باب الرزق لهذا ويضيق على ذاك.
نعم هذا أمر الله جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. ولهذا قال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولذلك الكفار يفتح الله لهم من الخزائن والأرزاق والتكنولوجيا والتقدم ما لا تصل الأمة الإسلامية بحذافيرها إلى عشر معشاره، لكن لا ليس معنى ذلك أنهم أحب إلى الله ولا أقرب إليه، بل هذا ابتلاء وامتحان يمتحنهم الله به. ولهذا قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا زخرفا ذهبا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فلولا أن يكون الناس أمة واحدة هذا خوف العولمة، العولمة أن يكون الناس جميعا في حضارة واحدة معاشهم واحد ولغتهم واحدة ودينهم واحد ولباسهم واحد، هذا الذي يريده العالم الآن وهو العولمة. هذا معنى العولمة، أن تكون الشعوب المقهورة تابعة للشعوب القاهرة لها، ويكون المنهزم تابعا لهازمه مقلدا له في لباسه وأكله وشربه وثقافته ولغته وعمله واجتهاده بكل شيء حتى في دينه. قال لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن. لو كان هذا خوف من الله ونعمة على عباده المؤمنين، لولا ذلك لفتح الله أبواب الدنيا للكفار أكثر من هذا الحال بأضعاف مضاعفة، لكنه لم يشأ ذلك خشية الفتنة على المؤمنين فجعلها بين هؤلاء وهؤلاء. تجد المؤمن يجد رزقه والكافر يجد رزقه، وقد يزاد هذا وقد ينقص هذا. وأيضا قد يكون الإنسان الذي يبذل جهدا طويلا يمكث 40 سنة أو 50 سنة وهو مجتهد في تحصيل الرزق ويموت فقيرا، وتجد آخر ما بذل إلا جهدا يسيرا فاستغنى في مدة يسيرة خلال أشهر أو سنة أصبح من الأغنياء. هذا يدلنا على أن الأمر ليس خبط عشواء وإنما هو تقدير من الله سبحانه وتعالى وقسمة يقسمها سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك فضيلة العلامة. معي عدم اتصال سنأخذها سريعا ثم نستكمل هذا الحوار. معي أخي سعد من الكويت، فضل أخي سعد.
أهلا وسهلا أستاذ مجاهد. أستاذ مجاهد سؤالين باختصار. طب. الله يخليك. هل تصح صلاة الحاقد الحاسد؟ هل تصح صلاة الحاقد الحاسد؟ وهل تجوز الصدقة على المجنون والمجنونة مثلا؟ وآخر الكلام يا أستاذ ارحم الشهيد وشاف المريض أصحاب النوايا الحسنة وابعد عنا المشعوذين والكرب وكل مكروه. تحياتي لك.
بارك الله فيك أخي سعد بكويت. معي أخي مجاهد فهمي من العراق، تفضل أخي مجاهد.
بالنسبة للموضوع الحلقة حقيقة لطيف جدا،
بارك الله فيك.
استوقفتني كلام لطيف فيما يتعلق بالقدر، عندما قال الضيف بأن إذا شخص سكر في الشارع قد تصدمه سيارة. ولذلك أنا أؤمن بأن القدر ربما يكتب بأكثر من صيغة، يعني مثلا الشخص يمشي على الرصيف لا تدعمه لا تصدمه السيارة، وإذا وقف في الشارع تصدمه. فالله سبحانه وتعالى ليس كما نتصور، يكتب بالقدر ربما بصور مختلفة، ولكن في النهاية هو يعرف ماذا سيحصل للإنسان. ولكن الأخذ بالأسباب مهم، وكما حدث مع ذلك الصحابي عندما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال قد ضاعت ناقتي، فقال لا وتوكل، هو قال توكلت على الله وقد ضاعت ناقتي على ما أعتقد. فقال اعقل وتوكل. إذا ممكن القدر وجهان أو أكثر، ولكن في النهاية الله سبحانه وتعالى يعرف يعرف ما هو القدر النهائي، ولكن الأخذ بالأسباب هو شيء مهم في هذا المجال.
أشكرك.
وبالتالي يعني أذكر حتى يعني إذا تسمح لي أكمل أم لا
لدق الوقت، يعني هي الفكرة وصلت، هل هناك فكرة أخرى؟
لا هي في مجال
هي
القدر يعني
هي الفكرة وصلت. أشكرك أخونا مجاهد على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. مع اتصال آخر أخي محمد من الجزائر، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم أخي مجاهد، وعليك الصحة وبارك الله فيك. أنت والشيخ الفاضل محمد الحسن،
بارك الله فيك، تفضل أخي محمد.
عندي سؤال للشيخ الفاضل محمد الحسن.
تفضل.
هناك آيتين في سورة الفجر، قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. الآية 15 و16 من سورة الفجر، صدق الله العظيم. هناك سؤال يقول: هل الإنسان الذي يعطيه ربه الرزق ويجعله غني هو ابتلاء من الله عز وجل، وأن الإنسان الذي يجعله ربي فقير ويمنعه من الرزق هو ابتلاء من الله عز وجل؟ بارك الله فيكم.
أشكرك أخي محمد من الجزائر، شكرا جزيلا لك. فضيلة شيخ سعد من الكويت يقول: هل تصح صلاة الحاقد الحاسد؟
نعم، بالنسبة لكل ذنب تصح الصلاة معه إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان حقودا حسودا أو كان مصابا بأي مرض آخر من أمراض القلوب، كان بخيلا، كان جبانا، كان سيء الخلق، فإنه تصح صلاته إذا صلى لله، لكنه عاص في جانب آخر وهو جانب حقده وحسده، فهذا حرام.
يعني يجمع من ناحية ويفرط من ناحية أخرى.
نعم.
هو يقول: هل يجوز الصدقة على المجنون أو المجنون؟
نعم كل المبتلين في عقولهم هم من أولى الناس بالصدقة. والصدقة عليهم تنفعهم، وهم عيال على المجتمع، ويجب على المجتمع أن يقوم بحقوقهم.
نعم. أخونا مجاهد كتب مداخلة أكثر منها سؤال، هي فكرة أن القدر يمكن أن يقرأ بأشكال مختلفة أو له أوجه مختلفة.
لا، هو يقصد أننا ذكرنا أن القاعدة، قاعدة الأسباب، أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية.
نعم.
فالتوكل عليها شرك، هذا الجانب القدري. في الجانب القدري لا بد أن يؤمن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قدر الآجال وحددها، وأنها لا يقع شيء إلا على وفق علمه، وما كتب فعنده الصحف التي فوق عرشه وهي أم الكتاب، فيها كل ما يقع، وعنده ما كتب في ما يقع في هذه السنة كتب في اللوح المحفوظ في ليلة القدر، وفيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. لكن لا يقتضي ذلك تركا للأسباب، بل يجب على الإنسان أن يبذل السبب، ولا منافاة بين الإيمان بالقدر وبين بذل الأسباب. فأصحاب الكهف قال الله فيهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ومع ذلك قالوا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فأعملوا الأسباب على إيمانهم بقدر الله سبحانه وتعالى وتوكلهم عليه.
نعم، بارك الله في فضل الشيخ. محمد من الجزائر كان يتحدث عن الآية الكريمة:
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هذا صحيح بالنسبة للرزق ونقصه أيضا، كلاهما ابتلاء من الله، والابتلاء هو الامتحان. فالله قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلذلك يبتلي الله بعض الناس بالغناء، فهل يؤدون حقه وهل يشغلهم عن الله أم لا. ولذلك الابتلاء بالنعمة الناس فيه على أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، فالإنسان ما دام كامل الرزق كامل الصحة معافا في جسمه لا يشكو أي ضيق ولا أي نقص، لا يحس بهذه النعمة. وإذا فقد ذلك أحس بأنه كان في نعمة وزايلته، هذا لا ينتفع بنعمته، لأنه لا يمكن أن يشكرها إلا لأنه ما عرفها إلا بعد زوالها. القسم الثاني: عرفوا النعمة بوجودها لا بزوالها، لكن لم يعرفوا من أين أتت، فهم يظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم.
نعم.
حالهم حال قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. القسم الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها. حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. هؤلاء لا يمكن أن يشكروا النعمة لأنهم شغلوا عنها. القسم الرابع الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم ولا بكسبهم واجتهادهم، ويعرفون ولا يشغلون بها عن شكرها بل يصرفونها في مرضاة من أسداها، وهؤلاء هم الشاكرون وهم أقل عباد الله كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. فالشاكرون هم الذين يعرفون النعمة بوجودها أولا، عرفوا أن الله أنعم عليهم بها وعرفوا أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولم ينشغلوا بها عن تكليفهم وعما خلقوا من أجله، وصرفوها في مرضاة من أسداها، فكانوا شاكرين بذلك لله جل جلاله.
فهذا على النعمة من النعم أيضا.
نعم، فلذلك قال إن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وهذا ابتلاء في هذه الحياة الدنيا وهو امتحان له، فيقول ربي أكرمني، يظن أنه خلاص تجاوز العقبة والعراقيل كلها وأنه أصبح محبوبا عند الله ومقربا إليه، كلا هذا امتحان وسيزول. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانني، يقنط أيضا ويقول ربي أهانن، كلا هذا كله غلط، ليس الحال كذلك، بل الله يبتليك بالخير والشر فتنة ويريد منك الاستقامة بكل الأحوال سواء كنت غنيا أو فقيرا. ولهذا قال وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه الله جل جلاله أثنى على نفسه بأنه هو أغنى، أعطى بعض الناس غنى فقط، أعطى بعض الناس غنى أقصد جعلهم أغنياء، وأعطى بعض الناس قنية فقط أقناهم فقط، القنية ما يقتنيه الإنسان لنفسه، فالفرق هذا عنده سوق وعنده مصنع وعنده مصانع وتجارة، والآخر عنده فقط سكن
وظيفة
يعني. نعم، فهذا أغناه الله وهذا أقناه الله، لكن كلاهما ابتلاه الله بذلك أنه هو أغنى وأقنى.
بارك الله فيك.
ولهذا في شأن طلب الرزق يقول واحد العلماء مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا فإذا وليت عنه تبعك.
صحيح،
ومثل الظل تماما.
صحيح،
يمشي معك.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. مع عدم الاتصال سنأخذها ثم نستكمل هذا الحوار معي أخي عبد السلام من تونس. فضل أخي عبد السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي يعني حسابيا من يطلب الرزق حسابيا يعني هو يطلب الدنيا من الله، أليس من الطبيعي يعني أن يستحي المسلم أن يلتمس الدنيا من ربه يعني؟
نعم،
هذا هو السؤال.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا لك أخي عبد السلام. معي أخي عز الدين من الجزائر، تفضل أخي عز الدين.
السلام عليكم سي مجاهد.
أهلا وسهلا، تفضل.
سلام وصول للعلامة محمد حفيد المواطنين.
الله أكرمك الله.
أما
عليكم السلام.
والله نوجه سؤال للدكتور الكريم، بما أنه تطرق للعولمة، كاين سبحان الله في أحد برامج الجزيرة فوق السلطة ماذا قال؟ ختاما يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي: إن الحرية عبء ثقيل عن الشعوب التي لم تحضرها نخبتها لتحمل مسؤوليات استقلالها، فالاستعمار ليس مجرد عارض بل هو نتيجة حتمية لانحطاطنا، ولكي لا نكون مستعمرين لابد أن نتخلص من قابلية الاستعمار، فالتاريخ ليس ما تصنعه الصدف ولا مكائد الاستعمار، ولكنه ما تصنعه الشعوب ذاتها في أوطانها عندما تغلب الفكرة يبزغ الصنم، والكتب هي من تصنع الثورات، فغير نفسك تغير التاريخ. أما نطفة من نطاف مالك بن نبي يقول لك الشعوب هي من تصنع الحراك، وهذا نقول
بخصوص
العلماء.
السؤال فين أخي عز الدين؟
نقلت الجزيرة هي مباشر،
هي مشاركة أكثر من
فلسطيني
محمود. يا أخي عز الدين، طيب أشكرك أخي عز الدين، نكتفي بهذا القدر، يعني لا تريد أن تسمعنا، نحن نريد أن نسمع السؤال. أنت قلت سؤال ثم عملت مدخل. معنا اتصال آخر، أخونا محمد حسن من موريتانيا، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. نرجو أن تخفض صوت الهاتف وصوت التلفاز واسمعنا الهاتف فقط.
أريد الدعاء من الشيخ أن أكون عارما مثله ومن القرآن الله وخاصته.
صلى الله عليه وسلم. من أهل الله وخاصته من خلقه.
كم عمرك يا محمد؟
10.
10 سنوات ما شاء الله، وتتابعنا من موريتانيا.
نعم
نعم،
هنا قطر.
هنا قطر. بارك الله فيك محمد.
ما شاء الله.
إن شاء الله تكون عالم إن شاء الله. يدعو لك الشيخ إن شاء الله بإذن الله.
يا رب يفتح له بحكمتك.
نرجو أن تدعو له وتدعو لي.
صلى الله أن يبارك فيه ويجعله من العلماء العاملين الصالحين.
آمين.
يبارك في ذرياتنا وذريات المسلمين أجمعين.
آمين. رب العالمين. بارك الله فيك يا شيخ. أخونا عبد السلام من تونس يقول حسابيا طلب الرزق وطلب الدنيا والمال ألا يستحي المسلم أن يطلب من الله الدنيا؟
لا ليس كذلك، بل من الأدب مع الله أن تطلبه كل حاجتك، فإنك لا تستطيع أن تكتم عنه شيئا، وأنت في نفسك تعلم أنك ترغب في هذه الحوائج الدنيوية. ولذلك قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فكون الإنسان يترك دعاء الرغب إلى دعاء الرهب فقط، هذا سوء أدب مع الله. ولذلك فإن أنبياء الله قال الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأنبياء الله سألوا الله ذرية وسألوه الرزق وسألوه كل حوائجهم الدنيوية بحسب الحاجة. من أكثر الأنبياء في الأدب مع الله والحياء منه أيوب عليه السلام، ابتلاه الله 18 سنة ومع ذلك لم يستطع أن يدعوه، فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يستطع أن يقول فكشف عني الضر حياء من الله. لكن مع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو يغتسل يوما وقد خلع ملابسه نزل عليه جند من جراد من ذهب فجعل يجمعه في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أغنك عن هذا؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركاتك. هذا من بركات الله. فطلب الأرزاق ليس نقصا للأدب ولا نقصا للعقل، فلذلك تلتمس بالدعاء. وقال عروة بن الزبير إني لا أسأل الله كل شيء حتى الملح للطعام في السجود.
يا الله.
دعاء في السجود يسأل الله في كل شيء حتى الملح للطعام.
بعض الناس لا تحسن في الدعاء، يعني عندما يطلبون من الله شيء لا يحسنون يعني السجع والكلام باللغة العربية، هل يتكلم بعاميته بطريقته؟
السجع أصلا غير مطلوب في الدعاء، بل التكلف كله نهينا عنه.
نعم.
وما أنا من المتكلفين. فليدعو الله سبحانه وتعالى بلغته وبعاميته وبما يريد بأي شيء بأي وجه، فالله سبحانه وتعالى على حسب دعائه وحسب نيته وما في قلبه يستجيب له.
نعم.
فمحل نظر الرب جل جلاله القلوب.
هناك أسئلة كثيرة أتت على رقم الحلقة والبرنامج. يقول صاحب السؤال هل يزيد الاستغفار من الرزق؟
نعم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
طيب هل هناك ارتباط بين العبادة والتقرب إلى الله وسعة الرزق؟
لا يلزم ذلك، لأن الإنسان يبتلى في هذا.
نعم.
فقد يكون العابد يبتلى بالنقص من رزقه في بعض الأحيان والزيادة فيه في بعض الأحيان. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأنبياء في تفسير قول الله تعالى في قصة أيوب عليه السلام، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين، ما علاقة العابدين هنا؟
صحيح.
ففي سورة الصاد ذكرى لأولي الألباب، هذا مناسب، أصحاب العقول هم الذين يفكرون في هذا، لكن هنا قال للعابدين. قال ابن كثير أي لأن لا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا.
يا الله.
لأن لا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. فالأنبياء ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا، وأشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وكل هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى وابتلاء منه. فإذا أحسن الإنسان الأدب معه في حال معين فإنه سيغير ذلك الحال، والدنيا لا تدوم على حال أبدا، لا بد أن تتطور وتتقلب، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فذلك مقتضٍ، لأن اليوم يمكن أن يكون فقرا وغدا يكون غنى، وإذا حصل الغنى أيضا سيأتي بعده الفقر، اليوم صحة وبعدها المرض وبعد المرض صحة، وهكذا إلى أن يأتي الموت الذي يأتي الأجل فيقطع الأمل.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. مع اتصال آخر، أخي طه من الإمارات، تفضل أخي طه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا نحبك يا شيخ الله. وسؤالي في قوله سبحانه وتعالى في سورة طه الآية 131: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. المقصود في قوله عز وجل ورزق ربك خير وأبقى. والسؤال الثاني في قول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة رضوان الله عليهم في غزوة من الغزوات، يعني لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وأنه وجوب يعني في بعض الحالات وجوب تأخير صلاة العصر. جزاكم الله خير
وبارك الله فيك. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. أشكرك أخي طه، شكرا جزيلا. أخونا طه يسأل عن الآية في سورة طه.
نعم، بالنسبة لهذه الآية يقول الله فيها: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. معناه أن الإنسان إذا نظر إلى أرزاق الناس وما هم فيه سيكون ذلك فتح باب فتنة لا حدود لها، لأنه لا بد أن يرى شيئا يرغب فيه لدى غيره، وما يراه لا يمكن الوصول إليه جميعا. ولهذا يقول أحد العلماء: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ويقول الآخر: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أزعجتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه، ولم ينهى قلبا غاويا أين يمما، قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا، فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. فذكر أن من أشد الفتن التي يخافها علينا ما ستفتحه الدنيا من أبوابها علينا، فحينئذ سيرى الناس في نعيم معين فتشتاق نفسه إلى ذلك، ويقصر هو في واجباته، يريد حرق المسافات وقطعها بسرعة هائلة، وحينئذ سينسى علاقته بالله وتوكله عليه، ولا يبالي حينئذ أخذ من حلال أو من حرام. وهذا هو وجه الامتحان والابتلاء في هذا. لهذا قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لماذا؟ لأنه زهرة الحياة الدنيا، هي مجرد زهرة التي تذوي وتذبل خلال مدة يسيرة، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، إنما كان فتنة وابتلاء. ورزق ربك خير وأبقى، ما أعطاك الله انظر إليه، وانظر إلى أنه قد فضلك على كثير من دونك. ولذلك في الحديث: انظر في الدين إلى من فوقك، وانظر في الدنيا إلى من دونك. فذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا رأيت من دونك في خلقته، في جسمه، في عقله، في جوارحه، في ماله، في عافيته، ونظرت إليه ستعرف أن الله فضلك على كثير من خلق تفضيلا. ولهذا يشرع لمن رأى مبتلا أن يقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. أما من كان فوقك في الدنيا فلا تنظر إلى ما هو فيه، بل انظر إلى من فوقك في العبادة والطاعة والزهد والتقوى لتقتدي به، ولا تنظر إلى من فوقك في المال فهو في عيش الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نعم، فلا بد أن يكون الإنسان مطهرا لقلبه من هذا الدنس والأثر.
السؤال يتعلق بفكرة: ما الحالات التي من الممكن أن يؤخر فيها صلاة أو تؤخر فيها صلاة؟
لا، أشار إلى تزاحم بين التزامين. فكل نبي من الأنبياء جاء بالتزامين: التزام ديني والتزام تنظيمي. فالالتزام الديني هو الجانب التعبدي في العلاقة بالله، والالتزام التنظيمي الجانب البشري في التعامل بين الناس. فكل نبي في نذارته: فاتقوا الله وأطيعوني. اتقوا الله، هذا الالتزام الديني، وأطيعوني، هذا الالتزام التنظيمي. والأصل عدم تعارضهما، لكن إذا تعارضا بأيهما يبدأ الإنسان؟ بحسب ما يحقق المقصد الشرعي. لا يمكن أن يقدم الالتزام الديني مطلقا، ولا يمكن أن يقال يقدم الالتزام التنظيمي مطلقا، بل يقال ينظر إلى المقصد الشرعي من ذلك. ومن أمثلة ذلك المثال الذي ذكره الأخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم رجع من غزوة الأحزاب نادى مناديه بالناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في ديار بني قريظة. فالالتزام الديني ما هو؟ صلاة العصر في وقتها الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، من صلى البردين دخل الجنة، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر في مصحف عائشة. فهذه صلاة العصر في الالتزام الديني مهمة جدا، لكن في مقابل ذلك
التزام تنظيمي،
التزام نعم التزام الآخر حتى
أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
فلذلك الصحابة الكرام منهم من صلى العصر في المدينة في أول وقتها وأدرك بني قريظة في الوقت، ومنهم من أخر العصر ولم يصلها إلا وقت العشاء في بني قريظة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أقر الطائفتين فلم يثرب على واحدة منهما، أنا لم ينكر على الذين أخروا ولا على الذين عجلوا
رحمته صلى الله عليه وسلم.
وأيضا أنهم كلهم اجتهدوا، ونظير هذا ما حصل لعبد الله بن أنيس حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل خالد بن سفيان الهذلي. خالد بن سفيان كان شيطانا من شياطين العرب، وكان يجمع الجيوش لغزو المدينة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه عن طريق الوحي، ولم يرد أن يذهب إليه بجيش، فأرسل إليه رجلا واحدا من المؤمنين وهو عبد الله بن أنيس، فكان لا يعرفه، فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيته قلت الشيطان،
يا سبحان الله
شكله، إذا رأيته قلت الشيطان. فقال فأتيته ببطن نخلة وهو يتردد بين الجموع في وقت العصر، فأمسك بيدي فقال لي من الرجل؟ قلت رجل من العرب، جئت سمعت أنك تجمع لهذا الرجل، فأتيت لأشهد معك، فإن أنت غنمت رضخت لي، أنا أعطيتني من الغنيمة. قال هو على ما سمعت، فأخذ بيدي فجعل يطوه بي بين الجموع حتى كادت الشمس تغرب وما صليت العصر، فصليتها إلى غير القبلة أومئ إيماء،
هو معه
حتى اختلط الظلام، فخلوت به فأطرت رأسه بالسيف، وقلت أقول له والسيف يعجم رأسه، أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، إذا حارب المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليد. فهذا الشيطان من شياطين العرب كان يجمع الجموع للنبي صلى الله عليه وسلم لغزو المدينة، وعبد الله هنا تعرض عليه أمران، التزام الديني أن يصلي العصر في وقتها، والالتزام التنظيمي أن يفتك بهذا الشيطان. فنظر في المقصد الشرعي أيهما أهم، أن يصلي هو ركعتين فيقتل وتغزى المدينة ويمكن أن تتعرض حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
الخطر،
أو أن يصلي على هيئته يمشي إلى غير القبلة يومئ إيماء ثم يؤدي هذه المهمة، فرأى أن هذه المهمة أولى ففعلها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هناك أسئلة كثيرة، يقول صاحب السؤال سؤاله يقول هل يجوز بيع الممنوعات عند العوز؟
لا، إذا كان الإنسان فقيرا جدا عليه أن يبحث عن الحلال أيا كان، حتى ولو حطبا، ولو أن يحتطب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطبه فيبيع حطبه خير له من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه. فبيع المحرمات شرعا لا خير فيه، فلا يبتغى ما عند الله بمعصيته.
يقول صاحب السؤال التقشف
إلا في وقت الضرورة، وهو وقت ضيق جدا.
من الذي يحدد وقت الضرورة؟
الضرورة هي ما يخاف به الهلاك، إذا خشي الهلاك على نفسه. ما يبيح له أكل الميتة مثلا،
وعلى قدر
الضرورة،
على قدر الضرورة
بقدره.
يقول صاحب السؤال التقشف وتجويع النفس قصد الحفاظ على الرزق، هل هذا حرام؟
تقريبا، لأنه من البخل عن نفسه، وذلك حرام. ولذلك اللباس وغيره من لا بد أن يكون فيه ميزان واضح، وهل العلم ذكروه، ثم لباس الشرع تعتريه الأحكام حتم منه ما يقيه. لباس موسر لباس معسري شح، وضد سرف، ثوب السريع على الدني خيلاء، والضد مهانة، والمستجاد القصد. والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكف الغي، وحسنه يندب للمصلي أي الإمام وللمؤذن وذات البعل. فهذا ما يتعلق باللباس، لكن نظيره أيضا الطعام والسكن والركوب وغير ذلك.
بارك الله في فضيلة الشيخ. معي اتصال أخي محمد من سوريا، تفضل أخي محمد.
شيخي بس عندي موضوع برضه حول نحن من فترة كثير حاولنا أنه مشكلة السفر وكانت ما عم تتيسر معانا وعم ندعي ونتفائل، بس سبحان الله غريب أنه الله عز وجل لا أقر هذا الحكم الله سبحانه وتعالى، ولكن ما كان عم تتيسر معانا، ما خلينا أنه طريقة أنه نسافر برا وما كان عم يسوق. فهمت علي شلون؟
فهم سؤال. نعم فهمين سؤال. أنت تسعى للسفر لكن لم ييسر لك أمر سفر حتى الآن.
يعني شيء 3 محاولات 4 محاولات ما كان عم يزبط.
طيب السؤال.
نعم واضح لأ.
طيب يعني فهم سؤالك. أشكرك أخي محمد من سوريا، شكرا جزيلا لك. هو يحاول يسعى للسفر بشتى الطرق لكن لا.
نعم هذا هو مجال الامتحان والابتلاء فيما يقدره الله للإنسان، فلا بد أن يدرك الإنسان أن ما يقدره الله خير له، أن الله أحكم الحاكمين، وأنه ألطف بعباده وأعلم لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأنت عليك أن تبذل السبب وليس لك أن تصل إلى النتائج، فالنتائج من أقدار الله والأسباب من شرع الله، وأنت مكلف بالشرع لا بالقدر. فلذلك عليك أن تبذل الأسباب، ولكن مع ذلك تتوكل على الله وتعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ربعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وأن الله اختار لك فهو الذي يعلم النتيجة.
طب هذا الأمر اختيار، يعني هل يحاول مرة أخرى
وأخرى؟ يحاول مرة أخرى ويحاول
يظل يحاول
لا حرج عليه المحاولات ما دام يظن أن هذا الأمر خير له فهو يحاول، ومع ذلك يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أقدار الله نافذة.
نعم يقول صاحب السؤال أخوكم محمد المهندي، يقول في حال تعذر الحصول على الرزق في بلدي، فهل السفر إلى بلد آخر وترك الأهل والأولاد واجب لطلب الرزق وتوفير العيش الكريم؟
بالنسبة لمن عليه مسؤوليات كمن عليه ديون أو نفقات الأهل أو نحو ذلك، يجب عليه أن يبذل جهدا في تحصيل هذا الواجب، لكن لا يجب عليه أن يصل إلى منتهى المغامرات والمخاطرات. ففي الحديث إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فلا بد أن يجمل الإنسان في الطلب. ولذلك إذا كان الإنسان قادرا على التجارة وفرط وترك، وقادرا على الصيد في البحر وفرط وترك، أو قادرا على الوظيفة أو طلب الوظيفة وفرط وترك، فهو آثم، لأنه يجب عليه أن يقضي دينه ويجب عليه أن ينفق على أهله، فيكون آثما بهذا التقصير. لكن ليس معنى ذلك أنه يجب عليه أن يبالغ في طلب الرزق حتى لا يترك أي باب إلا طرقه، لا، بل يجمل في الطلب ويفعل ما فيه احترام له وتقدير لشخصه وعدم أذية وإتعاب لبدنه. نعم.
طب يعني السفر لطلب طلب الرزق هذا جائز حتى لو كان من باب التحسين؟ يعني هو
نعم جائز حتى من باب التحسين، مثل التجارة ومثل الوظيفة ومثل كل هذه الأمور.
نعم. هل هنا يعني يذهب إلى بلد عربية أو إسلامية كما يذهب إلى بلد الغرب سيان؟
نعم، البلد الذي يأمن فيه على أداء شعائر دينه ويأمن فيه على نفسه وماله يجوز له السفر إليه مطلقا، فالله قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والله سبحانه وتعالى ما كتب لك الرزق في مكان معين لا بد منه، بل جعل رزقك في الأرض وأمرك أن تسير في مناكبها وستجد ما كتب لك.
يقول صاحب السؤال يعني في الأوضاع الحالية تنتشر البطالة بشكل كبير في أوساط الشباب، كيف يمكن أن نواجه هذا الأمر في ظل غلاء العيش؟
نعم هذا موجود ويوجد في فترات من التاريخ، ثم تأتي الساعة وهي الأيام يداولها الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلا بد من وضع الخطط السليمة وما يتعلق بتنشيط دورة الاقتصاد حتى يجد الناس أوجها للعمل، سواء كان ذلك في نطاق القطاع العام أو في القطاع الخاص، وأن توجد وظائف لأفراد الشعوب وللشباب بالخصوص توفر لهم وسائل العيش الكريم. فهذا من واجبات الدول ومن واجبات الساسة، وعليهم أن يبذلوا فيه جهدا، وعلى المفكرين أن يساعدوا في ذلك وفي وضع الخطط والنصائح للدول التي هي بحاجة إلى هذا. فإذا حصل ذلك الحمد لله، هذا المطلوب، وإلا فليس على الإنسان أن يذل نفسه وأن يخاطر ويغامر. كثير من شباب المسلمين الآن يذهبون في قوارب متهالكة إلى الهجرة السرية إلى الغرب، وكثير من البلدان الغربية أيضا تتعمد إهلاكهم وأذيتهم مثل اليونان ومثل إيطاليا في بعض الأحيان، فيكون ذلك مخاطرة بالنفس في سبيل أمر كان بالإمكان أن يجده في جهة أخرى.
طيب بما حرك طرقت هذا الموضوع،
أيضا بعض الشباب الآن يذهبون إلى مخاطرات ومغامرات للوصول إلى الجدار الذي يفصل أمريكا عن
المكسيك عن أمريكا
يغامرون ويخاطرون، وربما تعرضوا لاختطاف من شبكات الإجرام، وربما تعرضوا لكثير من المضايقات والإهانات وحتى الموت والقتل.
هو سؤالي كان عن موضوع الموت، يعني من يركب هذه القوارب المتهالكة بحثا عن لقمة العيش ومات في البحر، ما حكمه؟
إذا كان يجد وسيلة أخرى للعيش الكريم وكان وقصده هو المخاطرة والمغامرة في مثل هذا النوع فإنه يكون آثما بذلك، لكن إذا كان سدت الدنيا في وجهه مثل هذا الأخ الذي ذكر في سوريا، وحال أهلنا في سوريا معلوم، وكذلك اللاجئون الآن في لبنان، اللاجئون السوريون في لبنان يسلمون لمن سيقتلهم، هذا النوع من الأوضاع فعلا يحتاج إلى أن ينظر فيه بعين أخرى، وهي أن من كان صاحب ضرورة في هذا الوضع ليس مثل من ليس صاحب ضرورة، فكل على حسب حاله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول صاحبة السؤال، هل حقا عندما نتزوج فقيرا يغنينا الله عز وجل؟
إذا قصد الإنسان بذلك إعفاف نفسه عما حرم الله عليه، فإن الله قال وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، لكن هذا محله عند تمام التوكل على الله وتمام المعرفة به والثقة بوعده، فليس كل أحد يصل إلى هذا اليقين.
نعم. يقول صاحب السؤال، هل هناك أدعية محددة أو معينة لزيادة الرزق؟
نعم، بالنسبة لهذه الأدعية منها الاستغفار بذاته، وقد ذكرنا آية سورة نوح، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وكذلك من الوسائل الأخرى التي تعين عليه الصدقة، وأيضا إذا كان الإنسان عاجزا عن الصدقة يصلي ركعتين في وقت الضحى فإنهما ترمان له عن 360 صدقة تصبح عليه كل يوم، وكذلك صلة الرحم، وكذلك الرحمة بالفقراء، وكذلك الاكتساب في أوقات الخمول وقت أول النهار في الصباح، هذا الوقت البركة، اللهم بارك لأمتي في بكورها، فهذا الوقت وقت الإنتاج والعمل فيه مبارك، وهكذا.
بارك الله فيك يا شيخ. يقول صاحب السؤال، هل شقق التمويل العقاري تعتبر ربا؟
بأي صورة من الصور؟
ولم يذكر الصور فلو يعني حركت تطلع
بحسب العقد، فإذا كان العقد ربويا تكون من الربا، وإذا لم يكن العقد ربويا فليست من الربا، هذا بحسب العقد نفسه، وليس لها عقد واحد ولا بلد واحد ينتهج منهجية واحدة في ذلك.
صحيح.
فبعض البلدان مثلا تكون الدولة تدفع الربا للبنوك، والبنوك هي الوسيط الذي يتدخل بين الشركة المنتجة والشخص المشتري، فيكون البنك يأخذ منك مبلغا
وسيط،
هو الوسيط.
نعم.
فأنت تدفع، البنك أقرضك قرضا ولن تزيد أنت عليه شيئا، ولكن الدولة هي التي تدفعه إلى البنك زيادة.
نعم.
فهذه الزيادة تعتبر غير ربا لأنها مجرد تشجيع للبنك على أن يسد للمجتمع هذا المسد الذي يجب على الدولة أن تسده، فكأن البنك مستأجر من الدولة على أن يوفر للناس حاجتهم في السكن، فهذه قضية، فأنت لست مرابيا حينئذ، وإذا حصل إثم فهو بين الدولة والبنك ولست أنت مسؤولا عنه. نعم.
يعني تحتاج العقود إلى مراجعة،
كل عقد بحسب حكمه.
نعم. طيب فضيلة العلامة، سؤال يتعلق بفكرة كيف الجمع بين طلب العلم والسعي على الرزق.
طلب العلم بذاته هو أصلا من السعي في الرزق، لأن العلم رزق، وعلى الإنسان أن ينظم وقته وأن يجتهد في ذلك، فإذا كان له وقت متسع فيه، وقت معين للطلب، وقت معين للإنتاج، وقت معين يستأجر نفسه بأن يكون مثلا يشتغل في محطة بنزين أو بقالة أو غير ذلك، في أوقات الفراغ، فيكون منتجا ويكون هذا نافعا له في الأمرين، في طلب العلم وفي طلب الدنيا.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني هناك ظاهرة، نستطيع أن نقول ظاهرة توجد في كثير من الشركات والتجمعات العمالية، هي الموظف الذي يسعى لإرضاء المدير أو رئيسه بنقل الأخبار، حتى أطلق عليها لفظ العصفورة، الموظف العصفورة الذي يكون بنقل الأخبار إلى رئيسه تحببا وتقربا إليه وخوفا على ألا يترك مكانه. يعني ما حكم ذلك؟
بالنسبة للتجسس ونقل الأخبار على وجه الإفساد، حرمه الله وشدد فيه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطره وقال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو هذا الذي ينقل الأخبار، فهذا لا يدخل الجنة معناه أنه نعوذ بالله لا بد أن يموت على سوء الخاتمة. فلذلك لا بد من الحذر من مثل هذا النوع، وأن يحسن الإنسان إلى نفسه وأن يتحلى بعزة المؤمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فليس هو موظفا في أخص وظيفة وهي تبليغ الأخبار. الحسن بن علي رضي الله عنه جاءه رجل فقال إن فلانا قال فيك كذا، فقال يا أخي ما وجد الشيطان بريدا سواك، الشيطان ما وجد أحد يحمل له هذه الرسالة سواك أنت، فاستحي الرجل على نفسه خجل. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان صاحب عزة إيمانية تمنعه بمثل هذا النوع من التصرفات. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن المال له أوجه للتحصيل وأوجه للإنفاق، وقد نظرنا فوجدنا أن قواعد تحصيل المال 5 وأن قواعد إنفاق المال 5، جميع 10 قواعد. قواعد تحصيل المال 5 وجدناها من تجربة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعثمان قيل له قد جئت إلى المدينة مهاجرا مثل إخوانك المهاجرين، لا تملك إلا سيفك، فكيف أصبحت أغناهم؟ فقال كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين. هذه 5 قواعد. المعالجة معناه أن لا يقنط الإنسان وأن لا ييأس، ولو كسر ولو أصيب يعيد التجربة مرة أخرى. وعالج وأنمي، يسعى للزيادة ولو بشيء يسير، كل يوم يزيد رأس المال ولو بشيء يسير. ولا أزدري ربحا، إذا بايع الناس لا يكون طموحا وصاحب طمع فيريد الغلاء الفاحش، بل يبيع البضاعة بأي ثمن أكثر من الثمن الذي اشتراها به، لا أزدري ربحا، لا أحتقر أي ربح. ولا أشتري شيخا، أي مادة لم تعد ذات مستقبل في السوق لا يشتريها بقصد التجارة لأنها أصبحت بائرة وصرف الناس عنها، لا أشتري شيخا. ويجعل الرأس رأسين، معناها تجارة كلها مبنية على المغامرة، فلا يجعل البيضة كله في سلة واحدة، بل يجعلوا مشروعين صغيرين بدل مشروع كبير،
تنويع الدخل،
إذا ضرب أحدهما يبقى الآخر، أجعلوا الرأس رأسين. هذه 5 قواعد. وفي العكس في الاستهلاك والإنفاق وجدنا 5 قواعد في قصة قارون. قال الله تعالى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه 5 قواعد. القاعدة الأولى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. المال فيه خطر على النفوس عندما تنال فيه حلاوة الوجدان وتحس بأن لديك غنية ومالا، احذر فلا تفرح بذلك، بل اعلم أنه ابتلاء وامتحان، يمكن أن يكون هذا دليلا على دنو أجلك واقترابه، أو أن تصاب فيه بفرح كما حصل لصاحب الجنتين قال ما أظن الساعة قائمة، أعوذ بالله، لأنه جاءته الفتنة في ماله عندما أعجب به، ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، فابتلي في ذلك. فإذا هذه القاعدة الأولى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. القاعدة الثانية ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعلم أن هذه الدار ليست دار قرار وأنك فيها ضيف منتقل عنها، فتذكر ما تنقله معك إلى آخرتك، وتذكر ما يكون ظلا لك يوم القيامة، الناس مستظلون بظل صدقاتهم مستقل أو مستكثر، تذكر الميزان الذي يوضع بين يديك له كفتان ولسان، فماذا سيكون في كفة الحسنات بالنسبة إليك، لا بد أن تتزود لآخرتك. فإذا هذه لا تنسى. نعم. القاعدة الثالثة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا تكون الدنيا لا تكون خادما للدنيا بل اجعلها خادمة لك. كثير من الناس يتعب نفسه في متابعة الأسهم ارتفاعا وانخفاضا وهو متقلق دائما وتعب، وكذلك إذا حصل أي تأخر في العمل أو إنتاج أو تقلق وأصيب، هذا مسكين لا ينام براحة ولا يأكل بسعادة ولا يعيش بين أهله براحة، لأنه خادم للدنيا ولم تخدمه الدنيا.
الرابعة والخامسة
نعم لا أحسن كما أحسن الله إليك، لا بد أن تحسن إلى الآخرين وأن تتذكر أنك كنت فيما كانوا فيه فنقلك الله من ذلك من تلك الدار إلى دار أخرى. ثم بعد ذلك الخامسة، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فكثير من الذين جمعوا مالا كانوا سببا في الفساد، إما بكسر السوق ورفع الأسعار على الناس، أو إما بتزوير الماركات التجارية، وإما بتغيير تواريخ البضائع ونحو ذلك من الفساد. هذا فساد في الأرض، والتبذير والإسراف كله من الفساد في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
الكلام طيب لكن وقت الحلقة انتهى. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن المددة وعلى وجودك معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك.
وإياك مكرمة. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
كما أشكركم مشاهدي الكرام، إلى أن ألقاكم يوم الجمعة المقبل في 3:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. لكم كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.